ومعلوم أنه جاء بشيء لم يكونوا يعرفونه فسماه بأسماء يفهمونها، فما كانوا يعرفون كلمة الإسلام ولا كلمة الإيمان على مسماها الشرعي، ولا كانوا يعرفون الصلاة ولا الوضوء ولا الصوم على مسماها الشرعي، وكذلك لم يكونوا يعرفون مسمى النفاق ولا مسمى الكفر ولا الشرك ولا الفسوق بمسماها الشرعي، لكن يعرفون الكلمات على معاني أخرى استعملها في المعاني التي تقارب ما يعرفونه. وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات فإنه أيضا كذلك تكلم معهم في الصفات، فإنهم يعرفون السمع ما يطلق عليه، وكذلك البصر والقدرة والقوة والعلم والكلام يعرفون ذلك، فلا بد أنه خاطبهم بالأشياء التي يفهمونها وأنهم فهموا ما بلغهم به. فعلى هذا إذن الذين يتكلفون في صرف اللفظ عن ظاهره لا شك أنهم وقعوا في ضلال ووقعوا في تخطئة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ونستمع الآن إلى بقية الكلام حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام لتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعمايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد إلى إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والذي والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أو أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره.
أورد الشارح هذا الكلام ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم بأشياء يفهمونها بكلمات يفهمونها، وإلا فلو لم يكونوا فاهمين لما سكتوا حتى يستفهموا. فإن الإنسان الذي لا يفهم الكلمة لا بد أن يسأل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلا أعجميا ثم إنك خاطبته بمثل هذه الكلمات ولم يفهم، فإنه يضيق صدره حتى تفهمه، فتقول له هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، هذه تشير إليها، هذه اسمها شاة وهذه اسمها بقرة وهذه اسمها ناقة مثلا، وهذا جمل وهذا حصان تشير إليه، فحينئذ يفهم. وهكذا أيضا إذا عبرت له عن الأشياء العلوية، قلت مثلا هذا السماء وهذه هي الأرض وهذا اسمه جبل وهذا اسمه وادي وهذه شجرة وهذه نخلة، إلى أن يفهم. وهكذا أيضا تعبر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارا إليها، لا يكون لها إشخاص، مثل الجوع والظمأ أو العطش والخوف والفرح والحزن والضحك والبكاء، لا يفهمها إلا إذا أحس بها. فإذا كان كذلك فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بالكلمات كانوا يفهمون معناها، كانوا يفهمون أنه إذا أخبر بأن الله سميع بصير أن معناه يدرك الأصوات ويبصر المرئيات، وكذلك إذا أخبر بأنه متكلم يفهمون من كلامهم ومما يعرفونه أن الكلام ما يسمع وما يعبر به عن المعاني، ويفهمون من العلم مثلا ضد الجهل، ويفهمون مثلا من المحبة ضد الكراهية أو ضد البغض وهكذا. فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لغتهم فكيف يقال إنها غير معلومة، وإن هذه الكلمات بمنزلة الكلمات الأعجمية التي يسمعها الإنسان ولا يدري ما معناها. أنت لو سمعت كلاما أعجميا ولم تفهمه إلا قلت فلان ما بين لي، كلمني بكلام غير معروف، فلا تشهد له بالبيان. ونحن نشهد بأن الرسول عليه السلام بيّن وأن القرآن بيان، قال تعالى هذا بيان للناس، وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك الذكر لتبين للناس، فنشهد بأنه بيّن للناس وأن الناس فهموا عنه. ولو كان ما يقوله النفاة والمبتدعة من التكلف في صرف تلك الكلمات لما كان قد بيّن، ثم يقولون على هذا إنه بيّن، بل يعتقدون أنه لبس، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من التلبيس.
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك. فهم المخاطب بما أدركه بصدقه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة. فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل.
الرسل عليهم السلام بيّنوا للناس أشياء يشاهدونها وبيّنوا أشياء لم يشاهدوها ولكن شاهدوا ما يشهد لها. فمثلا العبادات وضحوها فقالوا هذه صفة الوضوء وهذا اسمه وضوء وهذه كيفيتها وهذه هي الصلاة وهذه كيفيتها. هذه من جملة البيان. كذلك بلغوا أشياء لم نشاهدها وعبروا عنها بعبارة نفهمها. فمثلا اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة ما شاهدناه حيث أنه لم يكن بعد، ولكن ذكرت لنا أوصافه بكلمات مفردة وجمل نفهم المعنى منها. فأخبر بأن الناس يبعثون وتعاد أرواحهم بأجسادهم، وهذا مفهوم المعنى. وكذلك جمع الناس في يوم القيامة مفهوم معناه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك نصب الموازين والوزن للأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة مفهوم الوزن ومعروف نوعه. وكذلك الإخبار بنشر الكتب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ما رأيناه ولكن نفهم معناه. هذه الأمور التي أخبرنا بها ونحن لم نرها فهمنا معناها حيث أنها بالكلمات التي نعرف جنسها. الوزن معروف جنسه في الدنيا ولكن ليس الوزن في الدنيا كالوزن في الآخرة، بل بينهما فرق إلا أن كل منهما فيه ميزان يرجح ويخف، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وكذلك الصراط الذي أخبر بأن الناس يمشون عليه، الصراط في الدنيا معروف هو الطريق الواسع، ولكن أخبر في الآخرة بأن هذا الصراط منصوب وأنه نؤمن بذلك ولكن ليس كالذي نعرفه في الدنيا. وهكذا أيضا الكتب التي تنشر في الآخرة نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك، كل يقرأ كتابه الأمي وغير الأمي. معلوم أن هذا ليس ككتاب الدنيا الذي لا يقرأه إلا القارئ. فعرف بذلك أنهم أخبروا بأشياء من الغيب مفهوم معناها وإن لم تفهم كيفيتها. فلذلك يعرف أن الإيمان بالأمور الغيبية لا بد من فهم معناه. لو أن الناس ما فهموا كلمة النار وجهنم وسقر والسعير ونار تلظى نار موقدة نار حامية لو لم يفهموا معناها ما خافوا ولا بكوا ولا حذروا ولا ابتعدوا عن المعاصي التي تدخلهم في هذه النار، ولكن فهموا انها نار عذاب وانها عذاب مبين، وان اعتقدوا صحة ما جاء فيها من الحميم والزقوم والغساق وما اشبه. ولو ان الناس ما فهموا معنى جنات النعيم ودار السلام وما اشبهها وما فيها من الحبور وما فيها، افهموها ولو لم يتصوروها ما عملوا لاجلها، فلا بد انهم فهموها. فاذا امنوا بالجره وامنوا بالغيب فهموا معنى ذلك، فيقاس على ذلك فهمهم لمدلول الصفات وان لم يكن هناك تماثل حقيقي. ولهذا يقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء، يعني انها تتشابه بالاسماء تتشابه بالمعنى العام. الله تعالى اخبر بان في الجنه انهار، ومع ذلك تجري في غير اخدود. هل يتصور انها تجري في الدنيا على الارض بغير اخدود، يعني بغير حفر وشواقع، تجري على وجه الارض ومع ذلك لا تسير النهر؟ هذا من ايات الله. فكذلك المنازل التي في الاخره اخبر في الحديث بانه يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فهذا دليل على اننا نعرف انها قصور وانها مبنيه وانها من لؤلؤ ومن زبرجد ومن كذا وكذا، ولكن ليست من مثل ما ندركه. فهذا دليل على ان امور الاخره نفهم معناها ولكن كيفيتها لا ندركها. فيقال مثل ذلك ايضا في بعض الصفات.
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاه والزكاه والصوم والايمان والكفر. وكذلك لما اخبرنا بامور تتعلق بالايمان بالله وباليوم الاخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم الفاظ تدل عليها بعينها، اخذ من اللغه الالفاظ المناسبه لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبيه والمعاني الشهوديه التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الاشاره ونحوها ما يعلم به حقيقه المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعه بن ابي عبد الرحمن: الناس في حضور علمائهم كالصبيان في حضور ابائهم.
فهمنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام استعمل معاني لم تكن معروفه عند العرب ولكن عبر عنها بما يقاربها من كلمات يفهمون معناها. ما كانوا يعرفون الشرك انه عباده غير الله معه، ولكن يعرفون ان الشرك اشتراك اثنين في شيء، فهذا تسميه عباده غير الله مع الله مثل اشتراك اثنين في شيء، فسماه شركا لما فيه من الاشتراك. وسمى مثلا الكفر بذلك، يعرفون ان الكفر هو الستر والتغطيه، لما كان الكافر قد انكر الايمان وانكر التوحيد ونحو ذلك وجحده وستره صدق عليه انه كفر، فسماه الرسول بامر الله سماه كفرا. ما كانوا يعرفون الايمان انه هو الدخول في هذه الشريعه وتقبلها، بل يعرفون ان الايمان هو تصديق الانسان بقلبه بشيء، فلما جاء بهذه الكلمة جعلها اسما للتصديق الكلي لما جاء في هذا الشرع. هذا تصديق وهذا تصديق، لكن هذا بشيء وهذا بشيء. وكذلك ما كانوا يعرفون كلمة الإسلام إلا أنها الإذعان للشيء والاستسلام له، فاستعمل الإسلام في الإذعان للشرع والانقياد له. ما كانوا يعرفون الصلاة أنها الركوع والسجود إلى آخره، فاستعملها في هذا لأنهم يعرفون أن الصلاة هي الدعاء وهذه فيها دعاء، وهكذا يقال. فلما أنه عليه السلام علمهم هذه الأشياء هم أسماءها ثم علمهم كيفيتها، فلما سئل عن الإسلام فسره بالأركان لأركان الإسلام الخمسة، ولما سئل عن الإيمان وعن الإحسان فسره فإذا كان هذا تعليمه لأمته صار استعمل هذه الكلمات فيما يقاربها من اللغة التي يفهمونها، فهو بمنزلة المعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم أمته كالمعلم الذي يعلم تلاميذه ويبدأهم بصغار العلم قبل كباره ويربيهم بذلك. والله تعالى قد أرشد إلى هذه الطريقة بقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهكذا ينبغي أن يعرف ويعتقد أن الرسل بلغوا وبينوا للناس الأمور الغيبية والأمور الاصطلاحية الشرعية على حسب ما يفهمون، وأن أممهم فهموا منهم ذلك فهما كاملا.
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون به بها الأمور الغائبة.
سمعنا أن هذا من جملة ما بينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم عن أمور لم يشاهدوها. فمن ذلك أمور قد سبقت ولكن افهموا معناها. أخبر الله بأنه أغرق قوم نوح وأنجى نوحا في السفينة، فنعرف أن قوم نوح بشر مثلنا، وأن السفينة مركب من المراكب يسبح في البحر، فأخبر بأنه نجا نوح ومن معه في السفينة بقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وفي قوله: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. هذا شيء مفهوم سمعناه وفهمنا معناه. وكذلك إخباره بأنه أهلك عادا بالريح، عاد بشر مثلنا إلا أنهم أشد خلقا، كما في قولهم من أشد منا قوة. والريح من جنس الريح التي نعرفها هب بالرياح إلا أنها أشد. وهكذا يقال في الأخبار عن الأمم السابقة، مفهوم معناها ويفسر معناها. وأما الأمور الغيبية التي هي من الأمور الأخروية فقد أخبر الله تعالى على لسان رسوله، وأخبر الرسول عليه السلام بما أوحى الله إليه عن أمور غيبية من الأمور المستقبلة، ولكن نصدق بها ونفهم مدلولها الإجمالي وإن لم نفهم الكيفية. قد ضربنا مثلا بالصراط وبالميزان، وكذلك الحوض في الآخرة، وهكذا الحساب، حساب الله تعالى للخلق، وهكذا سلكتهم وكيفيتهم، وهكذا ذكر الجنة والنار وما فيهما. هذه مفهوم معناها وإن لم يكن الذي نشاهده في الدنيا كالذي يحصل في الآخرة، بل بينهما تفاوت، ولكن مفهوم معناه كما قلنا. فعرف بذلك أن الرسل بينوا للناس وأن الناس فهموا المعنى العمومي الذي يحصل به إدراكهم وانتفاعهم.
المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب، فينبغي أن يعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفها الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق لأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
يقول لا بد في معرفة المعاني من معرفة الألفاظ، فلو كنا ما نعرف كلمة سمع ما فهمنا قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ولو كنا لا نعرف المعنى الذي يفسر به الكلمة أن السمع هو إدراك الأصوات ما فهمنا أيضا المعنى الذي دلت عليه الجملة. ولو كنا نسمع الكلمة كلمة سمع ونفسرها ولكن لا ندري ما مدلولها، ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. هذا مثال. فيقال أولا علينا أن نعرف أن المعاني واضحة تفهم بمجرد فهم اللغة، فيفهم المسلمون مثلا إذا قيل إن الله، وإذا قيل مثلا في أوصاف الله عز وجل أنه المهيمن وأنه رقيب على عباده، يفهمون أنه يراهم. إذا قيل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يفهمون أنه يراهم وأنه مطلع على أعمالهم. إذا قرأوا مثلا قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونعلم ما توسوس به نفسه، يفهمون عن رجوعك لا تنجح. وقالوا الذي لا يرى لا يمدح، ما يمدح الشيء بكونه لا يرى، وإنما يمدح إذا كان يرى ولكن تعجز الأبصار عن أن تحيط به، فدل على أنه يرى، وعندما تراه الأبصار لا تدركه، يعني لا تحيط به، فأفاد أن هذا مدح حيث أنه دليل على القدرة ودليل على العظمة. فكل نبي في القرآن فإنه دال على كمال.
والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
يعرف أن هؤلاء النفاة ليس لهم دليل على هذا الشيء، أن الله ليس بكذا وليس به فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متحرك ولا ساكن إلى آخره. لماذا استدلوا؟ ذكرنا أنهم اعتمدوا على طرق الفلاسفة، وأن الفلاسفة اعتمدوا في ذلك على طرق عقلية ولكنها في الحقيقة خيالية، خيالات تخيلوها، فهذه طريقتهم في النفي. وأما في الإثبات فلم يثبتوا إلا قليل. الأشعرية مثلا أثبتوا 7 صفات وأثبتوا الأسماء والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكن نفوا دلالتها على الصفات، فقالوا إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة. تعالى الله عن قولهم، وجعلوها أسماء مجردة عن الصفات. هذه طريقتهم، ويرد عليهم بطريقة القرآن، فإن القرآن إذا نفى أتبع النفي بالإثبات، فإن قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إثبات لكمال القدرة وإثبات للإحاطة، إحاطته بالعلم بكل شيء، مع أنه قد نفى أن يحيط الناس به في قوله ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فدل على أنه لكماله لا يستطيعون أن يطلعوا إلا على ما أطلعهم عليه. وكذلك جمع بين النفي والإثبات في الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فجمع بين النفي والإثبات في بعض آية، ورد على الفئتين، الفئة التي غلت في الإثبات حتى شبهت صفاته بالمخلوقات، والفئة التي غلت في النفي حتى نفت عنه صفات الإثبات الكمالية. فهذه هي طريقة الرسل وطريقة الكتاب والسنة، هذه هي التي تروي الغليل وتشفي العليل. فمن سار على نهج أهل السنة في النفي والإثبات وعلى طريقة الرسل فلا يخشى من الملام ولا يرد عليه سلام.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبى سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.
يعني أن قول المؤلف الماتن ولا يعجزه شيء نفي، ولكن هذا النفي دليل على إثبات، وهو إثبات القدرة، إثبات كمال القدرة، فنفى العجز ليدل على أنه كامل القدرة وكامل القوة. ولهذا جمع الله بين النفي والإثبات في هذه الآية من سورة فاطر، وهي قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي. ثم قال في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فأثبت العلم والقدرة، ليدل على أنه قدير حيث لا يعجزه شيء. فعرف أن هذا نفي موافق للنفي الذي في القرآن، وهو النفي الذي يتضمن إثباته. وعلم بأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، وأنه يدخل في القدرة كل شيء. إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة فهو قادر على كل شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، لا من الأفعال ولا من الذوات. فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه. وكذلك ورد في الحديث أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حلفه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فدل على أن من جملة ما يملكه ويستطيعه ويقدر عليه الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا من جملة ما يقدر عليه في جملة جميع الأشياء. فهذه صفة من صفات الكمال، وهي إثبات كمال القدرة. وصفات الله وأسماء الله تعالى لا يحيط بها إلا هو، كما دل على ذلك الحديث الذي مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الدعاء، وفيه قوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أنه استأثر بأسماء وبصفات لم يطلع عليها أحدا. فالرسول يقول أسألك بكل هذه الأسماء، والسؤال بالأسماء توسل، توسل إلى الله تعالى بهذه الأسماء، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحاصل أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، إذا أثبتنا فإننا نعتقد أنها صفات كمال. ومعلوم أن الذي يثبت هذه الصفات يعظم قدر ربه في قلبه، ومن عظم قدر ربه في قلبه لم يقدم على معصيته. هذه فائدة قراءتنا لباب الصفات، حتى يكون قدر الرب عظيما. إذا عرف العبد أن الله مطلع على كل شيء لم يقدم على معصيته، وإذا عرف أنه عليم بكل شيء لا يخفى عليه من أمره خافية، يعلم ما توسوس به النفس وما يجول في القلب. وإذا عرف كمال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإذا عرف قدرته على أنه واسع الرحمة واسع الثواب وشديد العقاب، كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطاعات والابتعاد عن المحرمات.
قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني اشهد ان الهنا واحد فلغيرنا اله غيره. وقال تعالى لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا هو، فقالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله. ومعلوم ان نفي الماهيه اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاضمار اولى. الله محمد بن عبد الفضل المرسي في ري الضمان، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فان اله في موضع المبتدا على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا، والا فما قاله من الاستغناء عن الاضمار فاسد. واما قوله اذا لم يضمر يكون نفيا للماهيه فليس بشيء، لان نفي الماهيه هو نفي الوجود، لا تتصور الماهيه الا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهيه ولا وجود. وهذا مذهب اهل السنه خلافا للمعتزله، فانهم يثبتون ماهيه عاريه عن الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدا. وذكر الدليل على ذلك، وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
هذه كلمة الإخلاص قوله ولا إله غيره، وهي كلمة لا إله إلا الله في دعاء الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو معنى لا إله إلا أنت. غيرك يعني لا إله سواك، أي ليس هناك هنا إله يصلح للإلهية غيرك، وهو معنى الاستثناء في قول إلا الله. وقد تكررت الكلمة في القرآن التي هي كلمة لا إله إلا الله بهذا اللفظ، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وبلفظ لا إله إلا هو كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وبلفظ لا إله إلا أنت في دعاء للنون في قوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وردت من كلام الله في قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وكله معناه واحد، معناه نفي الإلهية عن غير الله. وأما الإعراب الذي ذكر عن النحويين أنهم قالوا لا إله في الوجود إلا الله، فقد تعقبه العلماء وقالوا إن هناك في الوجود من يسمى إلها ولكن لا يصلح أن يكون إلها. فالصواب أن يقال لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق الإلهية إلا الله. التقدير بحق أو لا، وذلك لكثرة من يسمى إلها مما تألهه القلوب ويتخذه المشركون إلها. وذلك لأن كلمة الإله اسم لمن تألهه القلوب وتحبه، ومعلوم أن المشركين يألهون معبوداتهم، سواء المعبودات القديمة كالأصنام المنحوتة على صور المخلوقات كود وسواع إلى آخره، أو الخياليات كالذين يألهون بعض السادة أو بعض الأولياء كالذين يتألهون أو يألهون عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو الحسين أو عليا أو ابن العيدروس أو تاج أو ابن علوان أو نحوهم، فإنهم يألهونهم بمعنى أن قلوبهم تحبهم وتقدسهم وتعظمهم وتوقرهم، ويكون في قلوبهم لهم قدر ولهم مكانة، وهذا هو حقيقة التأله. أما المسلمون الموحدون فإنهم يألهون الله، يألهون الله وحده، لا تأله قلوبهم غيره، فلا تحب سواه محبة العبادة، ولا تخاف من غيره، ولا تعظم إلا هو، ولا تخضع وتتواضع إلا له. وهكذا هذه صفة أولياء الله. أولياء الله الذين هم الموحدون هم الذين اتخذوه إلها وصدوا بقلوبهم عما سواه. ولما كان هذه الكلمة تتضمن الإخلاص كانت أول دعوة الرسل، وتقدم في أول الكتاب أن أول ما دعت إليه الرسل هذه الكلمة، يقول نوح لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا يستحق أن يكون غيره آلهة. وكذلك قاله ابن صالح وشعيب وبقية الأنبياء الذين ذكر الله أنه أوحى إليهم بذلك. وإذا عرف المسلم معنى هذه الكلمة عرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. والمصيبة أن أولئك الذين يعبدون هؤلاء الأموات يقولون لا إله إلا الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لكن لا يعملون بمعناها ولا يعرفون مضمونها، يقولونها ويخالفونها. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معنى الإله. لو عرفوا أن الإله هو الذي تألهه القلوب يعني تحبه وتعظمه لعلموا أنهم قد اتخذوا آلهة، أنهم قد ألهوا هؤلاء الأموات، ولا يعرفون معنى العبادة. إذا قلنا معنى لا إله إلا الله لا نعبد بحق إلا الله، فقلنا لهم: وما معنى المعبود؟ أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الأموات، فالعبادة هي التذلل والخضوع، وقد تذللتم وخضعتم لهؤلاء الأموات فأصبحتم قد دعوتم غير الله، فلا ينفعكم التهليل. فالحاصل أن دعوة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أو لا إله غيره هي التي يجب أن ندعو إليها، وهي التي دعت إليها الرسل، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أقام 10 سنين بمكة لم يدعو إلا إلى هذه الكلمة، فذلك دليل أهميتها. 10 سنين يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعرفون معناها. ولما قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أن يحتج بها عند الله أنك مت على التوحيد، فهم أبو طالب وفهم الحاضرون أنها تتضمن البراءة من كل المألوهات، فذكروه الحجة الشيطانية وهي ملة أبيه عبد المطلب، فمات على قوله هو على ملة عبد المطلب. ولما قال لهم في مجتمعهم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم الجزية بها العجم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا دليل على أن كل من يألهونه يعني يحبونه فإنه يسمى إلها، يعني محبة تعظيم ومحبة توقير واحترام، فإنه إله، إله عندهم. خفي هذا المعنى على القبوريين الذين عظموا القبور، فقيل لهم تعظيمكم هذا هو التأله، شئتم أم أبيتم قد اتخذتموها آلهة، وكذلك أفعالكم يعني حلفكم بالأموات مثلا أو دعاؤكم يا أولئك الأموات كقولهم يا عيدروس يا تاج يا يوسف. وتعلق قلوبكم هو تأله، قد اتخذتم آلهة شئتم أم أبيتم عبدتموهم، وإن لم تسموا ذلك عبادة فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، سموها ما شئتم، سموا أفعالكم توسلا أو توددا أو تبركا أو تحببا أو استشفاعا أو تقربا، الحقائق لا تتغير بالمسميات. نحن نحث كل مسلم على أن يعرف معنى لا إله إلا الله، أنها تدعو إلى أن يكون الله هو الإله الحق يعني المعبود بحق، وأن يعبده حق عبادته، وأن يصد بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه، فبذلك يكون محققا لهذا التوحيد الذي هو توحيد الرسل والذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا يُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة في باب صفات الله تعالى أنهم يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن صفات النقص، وأنهم يقتصرون على ما ورد ويعتقدون أن الصفات السلبية التي هي صفات النفي إنما هي لنفي النقائص. تقدم لنا من ذلك صفة نفي العجز عنه كقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. وفي ذلك إثبات القوة، يعني أنه إذا كان لا يعجزه شيء فذلك دليل كمال القوة، وقد أثبت الله لذله ذلك بقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ومعلوم أنه جاء بشيء لم يكونوا يعرفونه فسماه بأسماء يفهمونها، فما كانوا يعرفون كلمة الإسلام ولا كلمة الإيمان على مسماها الشرعي، ولا كانوا يعرفون الصلاة ولا الوضوء ولا الصوم على مسماها الشرعي، وكذلك لم يكونوا يعرفون مسمى النفاق ولا مسمى الكفر ولا الشرك ولا الفسوق بمسماها الشرعي، لكن يعرفون الكلمات على معاني أخرى استعملها في المعاني التي تقارب ما يعرفونه. وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات، فإنه أيضا كذلك تكلم معهم في الصفات، فإنهم يعرفون السمع ما يطلق عليه، وكذلك البصر والقدرة والقوة والعلم والكلام يعرفون ذلك، فلا بد أنه خاطبهم بالأشياء التي يفهمونها وأنهم فهموا ما بلغهم به. فعلى هذا إذن الذين يتكلفون في صرف اللفظ عن ظاهره لا شك أنهم وقعوا في ضلال ووقعوا في تخطئة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ونستمع الآن إلى بقية الكلام حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء. ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر، وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد إلى إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والذي والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أو أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره.
أورد السالف هذا الكلام ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم بأشياء يفهمونها، بكلمات يفهمونها، وإلا فلو لم يكونوا فاهمين لما سكتوا حتى يستفهموا. فإن الإنسان الذي لا يفهم الكلمة لا بد أن يسأل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلا أعجميا ثم إنك خاطبته بمثل هذه الكلمات ولم يفهم، فإنه يضيق صدره حتى تفهمه، فتقول له هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، هذه تشير إليها، هذه اسمها شاة وهذه اسمها بقرة وهذه اسمها ناقة مثلا، وهذا جمل وهذا حصان تشير إليه، فحينئذ يفهم. وهكذا أيضا إذا عبرت له عن الأشياء العلوية، قلت مثلا هذا السماء وهذه هي الأرض وهذا اسمه جبل وهذا اسمه وادي وهذه شجرة وهذه نخلة، إلى أن يفهم. وهكذا أيضا تعبر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارا إليها، لا يكون لها إشخاص، مثل الجوع والظمأ أو العطش والخوف والفرح والحزن والضحك والبكاء، لا يفهمها إلا إذا أحس بها. فإذا كان كذلك فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بالكلمات كانوا يفهمون معناها، كانوا يفهمون أنه إذا أخبر بأن الله سميع بصير أن معناه يدرك الأصوات ويبصر المرئيات، وكذلك إذا أخبر بأنه متكلم يفهمون من كلامهم ومما يعرفونه أن الكلام ما يسمع وما يعبر به عن المعاني، ويفهمون من العلم مثلا ضد الجهل، ويفهمون مثلا من المحبة ضد الكراهية أو ضد البغض وهكذا. فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لغتهم فكيف يقال إنها غير معلومة؟ وإن هذه الكلمات بمنزلة الكلمات الأعجمية التي يسمعها الإنسان ولا يدري ما معناها. أنت لو سمعت كلاما أعجميا ولم تفهمه لقلت فلان ما بين لي، كلمني بكلام غير معروف، فلا تشهد له بالبيان. ونحن نشهد بأن الرسول عليه السلام بيّن وأن القرآن بيان. قال تعالى: هذا بيان للناس. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك الذكر لتبين للناس. فنشهد بأنه بيّن للناس وأن الناس فهموا عنه. ولو كان ما يقوله النفاة والمبتدعة من التكلف في صرف تلك الكلمات لما كان قد بيّن. هم ما يقولون على هذا إنه بيّن، بل يعتقدون أنه لبّش. وحاشاه عليه الصلاة والسلام من التلبيس.
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحجه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل.
الرسل عليهم السلام بيّنوا للناس أشياء يشاهدونها وبيّنوا أشياء لم يشاهدوها، ولكن شاهدوا ما يشهد لها. فمثلا العبادات وضحوها فقالوا: هذه صفة الوضوء، وهذا اسمه وضوء، وهذه كيفيته، وهذه هي الصلاة وهذه كيفيتها. هذه من جملة البيان. كذلك بلغوا أشياء لم نشاهدها وعبروا عنها بعبارة نفهمها. فمثلا اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة ما شاهدناه حيث أنه لم يكن بعد، ولكن ذكرت لنا أوصافه بكلمات مفردة وجمل نفهم المعنى منها. فأخبر بأن الناس يبعثون وتعاد أرواحهم بأجسادهم، وهذا مفهوم معناه. وكذلك جمع الناس في يوم القيامة مفهوم معناه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك نصب الموازين والوزن للأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة مفهوم الوزن ومعروف نوعه. وكذلك الإخبار بنشر الكتب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ما رأيناه ولكن نفهم معناه. هذه الأمور التي أخبرنا بها ونحن لم نرها فهمنا معناها حيث أنها بالكلمات التي نعرف جنسها. الوزن معروف جنسه في الدنيا، ولكن ليس الوزن في الدنيا كالوزن في الآخرة، بل بينهما فرق، إلا أن كل منهما فيه ميزان يرجح ويخف، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وكذلك الصراط الذي أخبر بأن الناس يمشون عليه، الصراط في الدنيا معروف هو الطريق الواسع، ولكن أخبر في الآخرة بأن هذا الصراط منصوب، وأنه نؤمن بذلك، ولكن ليس كالذي نعرفه في الدنيا. وهكذا أيضا الكتب التي تنشر هي الآخرة، نخرج له يوم القيامة كتابة يلقاه من سورة يقرأ كتابك، كل يقرأ كتابه الأمي وغير الأمي. معلوم أن هذا ليس ككتاب الدنيا الذي لا يقرأه إلا القارئ، فعرف بذلك أنهم أخبروا بأشياء من الغيب مفهوم معناها وإن لم تفهم كيفيتها. فلذلك يعرف أن الإيمان بالأمور الغيبية لا بد من فهم معناه. لو أن الناس ما فهموا كلمة النار وجهنم وسقر والسعير ونار تلظى، نار موقدة، نار حامية، لو لم يفهموا معناها ما خافوا ولا بكوا ولا حذروا ولا ابتعدوا عن المعاصي التي تدخلهم في هذه النار، ولكن فهموا أنها نار عذاب وأنها عذاب مبين، وأن اعتقدوا صحة ما جاء فيها من الحميم والزقوم والغساق وما أشبه. ولو أن الناس ما فهموا معنى جنات النعيم ودار السلام وما أشبهها وما فيها من الحبور وما فيها من القصور والأنهار والأشجار والثمار، لو لم يفهموها ولو لم يتصوروها ما عملوا لأجلها، فلا بد أنهم فهموها. فإذا الذين آمنوا بالآخرة وآمنوا بالغيب فهموا معنى ذلك، فيقاس على ذلك فهمهم لمدلول الصفات وإن لم يكن هناك تماثل حقيقي. ولهذا يقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أنها تتشابه بالأسماء تتشابه بالمعنى العام. الله تعالى أخبر بأن في الجنة أنهار، ومع ذلك تجري في غير أخدود. هل يتصور أنها تجري في الدنيا على الأرض بغير أخدود، يعني بغير حفر وسواقع، تجري على وجه الأرض ومع ذلك لا تسير النهر؟ هذا من آيات الله. فكذلك المنازل التي في الآخرة أخبر في الحديث بأنه يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، فهذا دليل على أننا نعرف أنها قصور وأنها مبنية وأنها من لؤلؤ ومن زبرجد ومن كذا وكذا، ولكن ليست من مثل ما ندركه. فهذا دليل على أن أمور الآخرة نفهم معناها ولكن كيفيتها لا ندركها. فيقال مثل ذلك أيضا في بعض الصفات.
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
فهمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل معاني لم تكن معروفة عند العرب، ولكن عبر عنها بما يقاربها من كلمات يفهمون معناها. ما كانوا يعرفون الشرك أنه عبادة غير الله معه، ولكن يعرفون أن الشرك اشتراك اثنين في شيء، فهذا تسمية عبادة غير الله مع الله مثل اشتراك اثنين في شيء، فسماه شركا لما فيه من الاشتراك. وسمى مثلا الكفر بذلك، يعرفون ان الكفر هو الستر والتغطية، لما كان الكافر قد انكر الايمان وانكر التوحيد ونحو ذلك وجحده وستره صدق عليه انه كفر، فسماه الرسول بامر الله سماه كفرا. ما كانوا يعرفون الايمان انه هو الدخول في هذه الشريعه وتقبلها، بل يعرفون ان الايمان هو تصديق الانسان بقلبه بشيء. فلما جاء بهذه الكلمة جعلها اسما للتصديق الكلي بما جاء في هذا الشرع. هذا تصديق وهذا تصديق، لكن هذا بشيء وهذا بشيء. وكذلك ما كانوا يعرفون كلمة الإسلام إلا أنها الإذعان للشيء والاستسلام له، فاستعمل الإسلام في الإذعان للشرع والانقياد له. ما كانوا يعرفون الصلاة أنها الركوع والسجود إلى آخره، فاستعملها في هذا لأنهم يعرفون أن الصلاة هي الدعاء وهذه فيها دعاء، وهكذا يقال. فلما أنه عليه السلام علمهم هذه الأشياء هم أسماءها ثم علمهم كيفيتها، فلما سئل عن الإسلام فسره بالأركان لأركان الإسلام الخمسة، ولما سئل عن الإيمان وعن الإحسان فسرها، فإذا كان هذا تعليمه لأمته صار استعمل هذه الكلمات فيما يقاربها من اللغة التي يفهمونها، فهو بمنزلة المعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم أمته كالمعلم الذي يعلم تلاميذه ويبدأهم بصغار العلم قبل كباره ويربيهم بذلك، والله تعالى قد أرشد إلى هذه الطريقة بقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهكذا ينبغي أن يعرف ويعتقد أن الرسل بلغوا وبينوا للناس الأمور الغيبية والأمور الاصطلاحية الشرعية على حسب ما يفهمون، وأن أممهم فهموا منهم ذلك فهما كاملا.
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركت نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم. ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة.
سمعنا أن هذا من جملة ما بينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عن أمور لم يشاهدوها، فمن ذلك أمور قد سبقت ولكن يفهم معناها. أخبر الله بأنه أغرق قوم نوح وأنجى نوحا في السفينة، فنعرف أن قوم نوح بشر مثلنا وأن السفينة مركب من المراكب يسبح في البحر، فأخبر بأنه نجا نوح ومن معه بالسفينة بقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وفي قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذا شيء مفهوم سمعناه وفهمنا معناه. وكذلك إخباره بأنه أهلك عادا بالريح، عادا بشر مثلنا إلا أنهم أشد خلقا كما في قولهم من أشد منا قوة، والريح من جنس الريح التي نعرفها حبوب الرياح إلا أنها أشد. وهكذا يقال في الأخبار عن الأمم السابقة، مفهوم معناها ويفسر معناها. وأن الأمور الغيبية التي هي من الأمور الأخروية فقد أخبر الله تعالى على لسان رسوله وأخبر الرسول عليه السلام بما أوحى الله إليه عن أمور غيبية من الأمور المستقبلة، ولكن نصدق بها ونفهم مدلولها الإجمالي وإن لم نفهم الكيفية. قد ضربنا مثلا بالصراط وبالميزان وكذلك الحوض في الآخرة وهكذا الحساب، حسابه الله تعالى للخلق وهكذا خلقتهم وكيفيتهم وهكذا ذكر الجنة والنار وما فيهما، هذه مفهوم معناها وإن لم يكن الذي نشاهده في الدنيا كالذي يحصل في الآخرة، بل بينهما تفاوت ولكن مفهوم معناه كما قلنا. عرف بذلك أن الرسل بينوا للناس وأن الناس فهموا المعنى العمومي الذي يحصل به إدراكهم وانتفاعهم.
المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب، فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
يقول لا بد في معرفة المعاني من معرفة الألفاظ، فلو كنا ما نعرف كلمة سمع ما فهمنا قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ولو كنا لا نعرف المعنى الذي يفسر به الكلمة أن السمع هو إدراك الأصوات ما فهمنا أيضا المعنى الذي دلت عليه الجملة، ولو كنا نسمع الكلمة كلمة سمع ونفسرها ولكن لا ندري ما مدلولها ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. هذا مثال، فيقال أولا علينا أن نعرف أن المعاني واضحة تفهم بمجرد فهم اللغة، فيفهم المسلمون مثلا إذا قيل إن الله، وإذا قيل مثلا في أوصاف الله عز وجل أنه المهيمن وأنه رقيب على عباده يفهمون أنه يراهم، إذا قيل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يفهمون أنه يراهم وأنه مطلع على أعمالهم. إذا قرأوا مثلا قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونعلم ما توسوس به نفسه يفهمون أن ذلك تخويف حيث أنه يراقبهم وأنه لا يخفى عليه من أمورهم خافية. ولو كانوا لم يتصوروا مثلا هذا القرب بل يؤمنون به، وذلك لأنه من الأمور الغيبية، إنما القصد منه التخويف حتى يحذر الإنسان إذا عرف أن عليه رقيب. هذا مثال. فإذا عرفنا مدلول الكلمة وعرفنا كيف تفسر، قلنا مثلا السمع كيف يفسر؟ يفسر بأنه إدراك الأصوات وفهم معناها. البصر كيف يفسر؟ بماذا يفسر؟ هو إدراك الأشخاص ورؤية الأعيان المبصرة. كذلك إذا فهمنا مثلا أن الرب تعالى موصوف بالعلو فهمنا أن العلو هو الارتفاع فوق كل شيء وأن له معاني العلو، نفهم هذه اللفظة وندرك معناها. على هذا ندرك ثبوت الصفة، ولكن هل نفهم التشبيه؟ ما نفهم التشبيه، يعني ما نفهم أن صفة المخلوق كصفة الخالق. ما نقول مثلا إن الله يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا وله يد كأيدينا. ما الذي سبب معرفتنا لهذا الفرق؟ هو أن صفات المخلوق إذا أضيفت إليه تناسبه، وصفات الخالق إذا أضيفت إليه تناسبه، فالإضافة كافية في إثبات الفرق يكتفى بها. يقال مثلا إذا كان ذات الرب تعالى ليست كذوات المخلوقين فكذلك صفاته ليست كصفاته سواء الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية. فيعتقد المسلمون أن هذا كاف في إثبات الفرق بين صفة وصفة. هكذا يعرف المسلمون.
تفسير القدرة وبيان أن الله تعالى لا يعجزه شيء.
قال أبو جعفر الصحابي:
ولا شيء يعجزه.
ثالث: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في